بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: مانيش غيرك، مفيش غيرك، مفيش غيرك، مسأل غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوج محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالعفو وبالمغفرة، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين، آمين. وبنستكمل عن الإصلاح بين الناس، وبنتفق إن المشاكل والخصومات هي أهم مصدر للأذى وللألم النفسي. الإنسان لما بيتورط في مشكلة أو في خصومة مع حد في محيطه الاجتماعي بيبتدي يخش في حالة اسمها عدم الاستقرار النفسي، يعني مشاعر القلق والضيق والاضطراب والغيظ، وده بيستفز الأحاسيس والمشاعر. بنلاقي نفسنا في حالة من الرغبة في الانتقام وحالة من الغيظ. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الإنسان بيدخل في حاجة اسمها الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية دي للأسف بتؤثر على جهاز المناعة وبتسبب المرض الخطير وأمراض أخرى كثيرة. وأيضا الاضطرابات النفسية بتؤثر على ضغط الدم وعلى أمراض القلب. يعني الاضطرابات النفسية بتؤدي إلى ضياع الصحة، وطبعا مع ضياع الصحة بيضيع الوقت وبيضيع الطاقة. إذا الخصومات والمشاكل والمقاطعة هي تدمير كامل للإنسان. طيب إيه الحل؟ الحل هو الوقاية. يعني إيه الوقاية؟ يعني الإنسان العاقل يتجنب العداوة والخصومة بأي طريقة. لا أبدا أبدا ما كنش أنا اللي ببتدي بخصومة أو بمشكلة مع حد في المحيط الاجتماعي بتاعي، وأبدا أبدا إني أعمل أبتدي بكلمة أو أبتدي بموقف كويس يحرك اللي قدامي. دايما أتحكم في مشاعري وفي كلماتي، وأكون عندي ذكاء وضبط لنفسي. ليه؟ عشان ما أقعش في الفخ. الخصومة نفق لما بيدخل الإنسان ما بيعرفش يخرج منه. طيب إيه هو العلاج؟ إحنا بنتكلم عن الوقاية. الوقاية هي فن التغافل. يعني إيه فن التغافل؟ فن التغافل أو خلق التغافل هو القدرة على إني أتجاهل أي معاملة مؤذية أو أي موقف سلبي كويس عن قصد. انا قصد اتجاهل. ليه بتتجاهلي؟ عشان عايزه استمر في العلاقات الانسانيه، عايزه اقفل باب المشاكل والخصومات، عايزه احتفظ بطاقتي للامور المهمه في حياتي واحتفظ بصحتي. يعني ايه بقى التغافل عمليا؟ التغافل عمليا هو التجاهل التام لكل كلمه مؤذيه او نقد قاسي او نظره تكبر أو موقف محرج. إذا اتحطيت في أي من هذا يكون عندي دايما الذكاء إن أنا المواقف دي كلها هتتحول، لو أنا تدخلت بكلمة أو بموقف هتتحول لمشكلة ولخصام ولمقاطعة ومشحنة. بقيت هلاقي نفسي دخلت في ايه؟ دخلت في المشاعر السلبية اللي انا قلتها لك، اللي هي النكد والضيق والغضب والانتقام. هدمر نفسي، كمان هفقد السلام النفسي، هفقد راحة البال، هفقد المشاعر الإيجابية اللي انا محتاجة لها عشان اقدر ادي اماناتي في الحياة لله ولأسرتي. وايضا هبقى دايما عايشة في مشاكل. عايزة تتخلصي من نص مشاكل حياتك مع اللي حواليك وتكسبي عمرك وطاقتك، اتعلمي فن التغافل. وعشان نتأكد ان التغافل مهم جدا جدا في حياتنا كويس، هنسمع هذه القصة الواقعية اللي بيحكيها صاحبها. وبيقول: انا في شهر اكتوبر اللي فات كنت خارج من البيت وكنت شديد العصبية والغضب، لان كان في مكالمة تليفونية مع زوجتي. زوجتي بتشتكي فيها من الابناء ومن مشاكلهم اللي ما بتنتهيش، وانها وحدها اللي متحملة مسؤوليتهم. ليه؟ لان انا مهندس بعيش وبعمل في الخليج لوحدي، وزوجتي في القاهرة مع الابناء في مدارسهم والجامعة، هم 3 ابناء. انا غضبت جدا من لهجتها لانها بتتهمني اني حطت مسؤولية الابناء كلها عليها هي. رحت قافل المكالمة وهي لسه بتتكلم، وكنت زعلان جدا وقلت خلاص أنا عايزة أفك عن نفسي أروح المسجد وأنا ماشي عشان أخفف الضغط اللي عليا، لكن لأني كنت عصبي جدا ما خدتش بالي إني دوست على طوبة في الطريق، وللأسف اختل توازني وقعت على الأرض، ولقيت نفسي في المستشفى ومعمولة الأشعة وفيها كسر في القدم، وهذا يتطلب جبس لقدمي والساقي لغاية الركبة، والدكتور قال لي ده لازم يفضل على الجبس ده لمدة 2 شهر على رجلك. لما رجعت بيتي بالليل ابتديت أفكر بعمق وقلت يا ده أنا رجلي دي أو قدمي دي مهمة جدا جدا وبتعني في أمور كتيرة، ده أنا لما قمت تاني يوم الفجر عشان أتوضأ وقعت في الحمام معرفتش أتوضأ، أصبح الحمام بعيد جدا أما المطبخ فهو في قارة أخرى. لقيت نفسي بستوعب مشاعر الناس اللي المرض بيسبب لهم إنهم يقعدوا ويكونوا من كبار السن، ابتديت اتخيل حياة اللي بيعيش لوحده ودايما محتاج لخدمة ومساعدة من حد يرعاه. المهم ان انا فضلت في هذه الحالة التعبانة في حياة معطلة وحياة كئيبة، وللأسف الشديد ان بعد عدة ايام لقيت ألم رهيب في رجلي، فروحت المستشفى بسرعة بالليل وبعد فك الجبس لقوا ان انا عندي جلطة في الأوردة العميقة، ودي بتحصل لما يكون مفيش حركة اثناء الجبس. ابتدوا يدوني حقن في بطني ما مرش عليا في حياتي شيء من الرعب ومن الألم زي هذه الحقن، وابتديت احس ان أنا جيالي دوبة برد، فقرر الطبيب إنه ينقلني للعناية المركزة خوفا من إن تكون جلطة رجلي اتنقلت إلى الرئة. وفي العناية المركزة ابتدى شريط حياتي يمر قدامي، ولقيتني بسأل نفسي أنا ليه ما تعاملتش بهدوء لما زوجتي كانت بتشتكي من الأولاد، ليه ما فوتش كلمات الغضب اللي هي بتقولها، ليه ما كنتش واسع الصدر معاها، هي فعلا شايلة مسؤولية كبيرة والأولاد فعلا في هذا الزمان متعبين جدا، يا ريتني اتغفلت عن الكلمتين اللي قالتهم زوجتي، الكلمتين اللي شدوا أعصابي ودخلوني في الغضب وخلوني ما اشوفش الطوبة في الطريق، ودخلت في المأساة اللي أنا عايش فيها. المأساة دي بتدمر صحتي وأعصابي ويمكن تدمر وظيفتي ومستقبلي كله وتغير كل حياتي. المهم الدكتور طلب أشعة على الرئة عشان يتأكد إن الجلطة ما وصلتش للرئة، والحمد لله طلعت سليمة، لكن المشكلة إن رجلي ما زالت مكسورة والجبس ممنوع بسبب الجلطة، وعشان كده أنا مش هقدر أرجع إني أمشي إلا بعد وقت طويل، وابتدت رجلي تتورم وتتغير لونها، ولأني ابتديت أعتمد على القدم الأخرى اللي عندي ابتدى يجيلي ألم رهيب في مفصل الحوض وفي الركبة السليمة، وابتدت ايديا توجعني لاني دايما بعتمد على ايديا، وابتدى يزيد وزني. ابتديت احس بقد ايه لحظات الضعف اللي انا دخلت فيها والهزيمة وكل اللي بعانيه دلوقتي بسبب اصابة بسيطة سببت لي كل هذه المأساة اللي انا بعيش فيها اللي شكلها انها لا تنتهي. يا جماعة الحياة العادية اللي احنا بنعيش فيها نعمة عظيمة وقوية وكبيرة، اعتياد النعم بيخلينا ننسى انها نعمة ونعمة ونعمة. انا انسان عايش في سجن اقعدني عن الحركة، المرض الشديد اللي دقته عرفني قضية مهمة جدا هعيش بيها بقية حياتي، هعيش على التغافل، اي كلمة بايخة، اي نظرة، اي موقف، اي نقد اسقطه تماما ولا اشعر بيه ولا يدخل عقلي، لاني مش هقع في هذه الغلطة تاني ان انا اضيع صحتي ونفسيتي وعملي ومستقبلي عشان كلمتين بينتهوا بسرعة بيسببوا غلط بيدفعونا اغلى تمن في حياتنا. يا ريتنا ندرك هذا. انا واحد دلوقتي محكوم عليا اني انام على ظهري في السرير بقالي دلوقتي 63 يوم لاني ما عنديش جبس على رجلي ومنتظر ان رجلي تلتئم لوحدها. يا ريت نتعلم فن التغافل، يا ريت نتعلم ان في مواقف في حياتنا بيبقى لها تبعات بعد كده ما بنقدرش نطلعها، يا ريت نتعلم ان كلمة بايخة او نظرة بايخة او نقد بايخ ده كله كلام فاضي ليس له اي قيمة، القيمة ان احنا دايما نتغافل. نتغافل، نتغافل ونسقط الكلام، نحاول الاحتفاظ بالنعم اللي ربنا مديهالنا في حياتنا، وما نخلقش في حياتنا مشاكل كبيرة بسبب ان احنا بنصغر دماغنا على الكلام اللي بيقولوه الناس او مواقفهم او نقدهم. القرآن الكريم علمنا موقفين للتغافل عشان نتعلم منهم من الانبياء. الموقف الاول كان من سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام قالوا له بسم الله الرحمن الرحيم في الآية رقم 77، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. صدق الله العظيم. الموقف ده جاء من موقف من أخوات سيدنا يوسف اللي كانوا قبل كده رموا في البير وقالوا لوالده أنه الذئب أكله وسببوا في عقوق والدهم. جم بقى يقولوا لسيدنا يوسف، هم مش عارفين أنه هو سيدنا يوسف كويس، لأنه هو كان ربنا رفعوا عليهم ويتوجعلوا كأنه وزير الزراعة في مصر، وهم محتاجين جدا. فهم بدل ما يعاملوا معاه يعني بالطيبة وبالمودة، لا، لقوا جايين يقولوا له إن يسرق، إن كان الأخ الصغير سرق ففي واحد تاني سرق، قصدهم على سيدنا يوسف. سيدنا يوسف فهمهم عمل إيه، رد عليهم وخنقهم وقال لهم أنا مش هديكوا وأنا هبهدلكوا. لا لا لا، كلمة واحدة، أصرها في نفسه. يعني إيه؟ يعني تغافل تماما عن الكلمة دي وأخفى التهمة في نفسه. ليه عمل كده سيدنا يوسف؟ لأن سيدنا يوسف كان عايز يبقي الود معاهم، كان ناوي أنه يبعتهم عشان يحضروا والدهم ويجتمع شم الأسرة مرة تانية وما يتركش الشيطان يدمر هذه الأسرة. فسيدنا يوسف أصر تهمة كبيرة أوي، تهمة السرقة، وما ردش عليها وغفل عن هذه الكلمة لكي يستمر الود، لأنه بص لبعيد، بص لعواقب. لو أنا وقفت واتكلمت وناقشت وعملت مشاكل إيه اللي هيحصل؟ لا، العواقب أهم كويس. دي نمرة واحد عشان نتعلم التغافل. نمرة اتنين، في سورة التحريم الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة والعفو والمغفرة كويس، حصل له برضو موقف مع واحدة من زوجاته، ربنا ذكرها في آية رقم 3 من سورة التحريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نقف، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إيه القصة بقى؟ القصة إن الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم كده مع زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب كلام سر كويس، وقال لها أنا هقول لك سر، أنا حرمت زوجتي ماريا على نفسي بس لا تخبري عائشة. وأيضا أصر لها إن أبوها عمر بن الخطاب وأبو عائشة أبو بكر الصديق رضي الله عنهما هما اللي هيكونوا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده. قال لها برضو السر ده، وقال لها برضو لا تخبري عائشة. ايه اللي حصل بقى؟ نبأت به، راحت السيدة حفصة رضي الله عنها اخبرت السيدة عائشة، لان كان في بينهم صفو في العلاقات. عمل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ اظهره عليه. ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان السيدة حفصة اخذت كل السر اللي انت قلته لها واخبرت به السيدة عائشة. عمل ايه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عرف بعضه واعرض عن بعض، يعني عرف حفصة عن بعض ما اوحي اليه من انها اخبرت عائشة بما نهاها ان تخبرها به، وأعرض عن بعض الحديث تكرما منه. ما قالهاش بقى أنت قلتي وأنت قلتي وأنا جالي والكلام وبالكلمة وأنا عارف وأنا لا لا لا، قال لها أنت قلتي السر اللي أنا قلته لك، وما كملش الكلام، قفل. ليه؟ لأنه ده الرسول صلى الله عليه وسلم تكرما منه كويس. لما نبأها بهذا قالت له إيه؟ قالت له: من أنبأك هذا؟ عرفت منين يا رسول الله؟ لأنها ظنت إن عائشة هي اللي أخبرته. رد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: نبأني العليم الخبير، الله علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، أخبرني كويس وأوحى إلي إنك قلتي لعائشة. ليه؟ علشان ده درس، درس للسيدة حفصة وللسيدة عائشة، ودرس في القرآن الكريم، ودرس لجميع المسلمين والمؤمنين، أن أولا نحفظ السر، ثانيا إذا حصل أن السر اتعرف نتغافل لكي تستمر العلاقات الإنسانية. وهو طلب منهم أنهم يتوبوا إلى الله علشان لا يحدث هذا مرة تانية. إحنا بنتعلم من هاتين القصتين من القرآن الكريم أهمية التغافل. حصل أي موقف، أي سر طلع، أي حد أذاك بكلمة، أي حد رمى عليك تهمة، تغفلي علشان العواقب بتكون كبيرة. اتذكري أنك لو رديتي ممكن تخشي في مشكلة وفي مشحنة وفي مقاطعة وفي اضطرابات نفسية وفي الانتقام، والمواضيع تكبر وناخد حقنا ونحقد على بعض، ويضيع بقى الوقت والمجهود والطاقة، ونبتدي بقى شابتر جديد في حياتنا اسمه شابتر الانتقام كويس، والمقاطعة والخصومة، والشيطان شغال وعمال يزود. نتعلم فن التغافل، ونقف إن شاء الله الأسبوع الجاي مع الأسباب والعلاج للتغافل وإن شاء الله.